الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم وردوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين، حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل ربيعة ابن كعب الأسلمي الأنصاري. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، فهو ليس من الأسماء المطروقة. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل ربيعة ابن كعب الأسلمي الأنصاري. وإذا أردنا أن نتعرف عليه في عجالة سريعة، فإن ربيعة كان من أهل المدينة، وكان من فقراء الأنصار، ولذلك كان يعد من أهل الصفة، وكان رجلا زاهدا عابدا تقيا ورعا. ما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسلم ربيعة، حتى لازم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في ليل أو نهار إلا عند نومه، وجعل نفسه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدمه أينما حل وأينما كان. ولذلك لكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته وتفانيه في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاز من الفضائل الكثير. يكفيه فضلا أن أسمعك عنه هذا الحديث فرعه سمعا، فهو من أجل فضائله، وسوف ندخل فيه أول فصل من فصول مدرسته. في حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وأحمد في مسنده، واللفظ لأحمد. يقول ربيعة: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري أجمع، أي طيلة النهار هو في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى يصلي العشاء الآخرة. معلوم أن المغرب يطلق عليه العشاء الأولى، وأما صلاة العشاء فيطلق عليها العشاء الآخرة. فيريد ربيعة أن يبين أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة النهار حتى يصلي العشاء. يقول: فإذا صلى العشاء ودخل إلى حجرته جعلت نفسي على باب حجرته علّه يريد حاجة أو يريد شيئا. وهذا هو التفاني في الحب، أن تخدم إنسانا بإرادتك وأن تكون في خدمته حبا له وإرادة للقرب منه. يقول: فأجلس على باب حجرته فأسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل وكان يدخل إلى حجرته ليكون مسبحا ذاكرا لله رب العالمين. يقول ربيعة: فأظل كذلك حتى أمل فأرجع، أي يطول بي الوقت والنبي على تسبيحي هذا، فتكون النتيجة أن يعتريه الملل فينصرف. يقول: حتى أمل فأرجع أو يغلبني النوم. ينام على باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الرحيم بأمته العادل، يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لما يرى من خفتي وخدمتي: سلني أعطيك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، وهو الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طواعية وحب. سلني أعطيك. لو أي إنسان في مكان ربيعة لسارع إلى السؤال ولسأل ما يحل له، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد فهو لا يخلف، وما دام قد قال سلني أعطيك فسوف يعطيه ما يسأل. إلا أن ربيعة قال: يا رسول الله أنظرني. هو لا يريد أن يتعجل السؤال، طالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك له فسحة من الوقت حتى يفكر ماذا سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في بداية حديثي، ربيعة كان من أفقر الناس، وكان من فقراء المسلمين، وكان من أهل الصفة. ترى ماذا يسأل وماذا كنت تسأل لو كنت مكانه؟ رجل فقير يعاني الفقر، توقعت أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا يوسع به على نفسه، أو تجارة يعمل فيها، أو بيتا أو دابة أو ما شابه ذلك والباب له مفتوح. إلا أنك ينبغي أن تتعلم فتلك مدرسة. يقول ربيعة: ففكرت في دنياي، أيطلب شيئا لدنياه؟ ففكرت في دنياي فإذا بي أدرك أنها منقطعة زائلة، أنها منقطعة زائلة، وأن رزقي فيها مضمون، يكفيني ويأتيني لا محالة. هل هناك إنسان من الممكن أن يتخلف عنه رزقه؟ وهل سمعت بإنسان مات من قلة القوت والرزق فمات جوعا؟ أدرك أن الدنيا زائلة وأن رزقه الذي قدره الله آتيه آتيه. يقول: وهنا قررت أن أطلب شيئا لآخرتي. نعم، أن أطلب شيئا لآخرتي. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ماذا فعلت؟ أي ماذا قررت؟ قد قلت لك سل أعطك، فماذا قررت أن تطلب؟ يقول ربيعة: فقلت يا رسول الله، أطلب منك أن تشفع لي عند ربي فيعتقني من النار، وأنا أعلم أنك من الله بمنزلة ومكان. أي أن الله لن يخيب رجاءك ولن يرد طلبك. انظر إلى الطلب، انظر إلى الطلب: أطلب منك أن تشفع لي عند ربي أن يعتقني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، من أمرك بهذا؟ قد طلبت وقتا، فهل استشرت أحدا فدلك على هذا؟ من أمرك بهذا؟ فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أمرني بهذا أحد، ولكنني فكرت في دنياي فأدركت أنها منقطعة وزائلة، وأن رزقي سيأتيني ويكفيني، فقررت أن أطلب شيئا لآخرتي. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم صمتا طويلا، ثم قال لي: يا ربيعة، سأفعل. سأفعل، ما معنى سأفعل؟ أي سيطلب له من الله أن يعتقه من النار. هنيئا له، ذاك فضل كلنا يحلم به، فمن منا لا يتمنى أن يعتق الله رقبته من النار؟ سأفعل، هذا وعد من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة أنا أعتبرها هي أول فصل من فصول مدرسته ينبغي أن ندخله وأن نقف معه. قال له: يا ربيعة، سأفعل، اسمع، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. ضع تحت هذه الكلمات عشرات الخطوط. كل منا يتمنى من الله وعلى الله أن يعتق رقبته من النار. هل هذه المسائل تؤخذ بمجرد التمني والدعاء؟ لو أن المسألة تنتهي عند حد الدعاء لدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وطلب له ذلك من الله وحسم الأمر. ولكن الجنة لا تحصل بالأمان، والنار لا تجتنب بالأمان. كثير من الناس يظل يتمنى ويبكي: أحب الجنة، أكره النار، يا رب الجنة، يا رب جلبني عذاب النار. لك أن تسأل نفسك: ماذا فعلت وماذا تفعل ليدخلك الله الجنة وليجنبك الله النار؟ القضية ليست بالأمان، القضية إنك إذا تمنيت لابد وأن تسعى لتحقيق هذه الأمنية. لا تكن كالطالب الفاشل الذي يتمنى النجاح وهو لا يذاكر، أليس هذا بالعبط والهبل؟ يتمنى النجاح ولا يذاكر، فكيف يتحقق له هذا؟ كذلك الأمر، أنت تتمنى الجنة، أنت تتمنى أن يعتقك الله سبحانه وتعالى من النار، لابد وأن تسعى إلى تحقيق هذا، ولا تكن كأهل الكتاب الذين يمنون أنفسهم بالجنة وقال الله فيهم تلك أمانيهم. أماني لا يمكن أن تتحقق ما دمت لا تأخذ بالأسباب. ومن هنا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيطلب له ذلك من الله، ولكن عليه أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترتفع دعوته، لأن الدعوة إذا وضعت في غير محلها لا تستجاب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استغفر لبعض أهل النفاق والكفر وقال له الله سبحانه وتعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ نعم، لأنهم لم يأخذوا بأسباب المغفرة. كذلك أنت يا ربيعة تريد أن يعتقك الله من النار، سندعو لك، ولكن عليك أن تسلك الطريق لترتفع هذه الدعوة ولتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قال أعني على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. بكثرة السجود، تدرك في هذا الفصل الأول فضل وقيمة السجود الذي تسجده في صلاتك، وتلك رسالة أرسلها إلى تارك الصلاة أو الذين لا يصلون إلا يوم الجمعة أو الذين إذا ما صلوا نقر الركوع ونقر السجود. لو تعرف فضل هذا السجود وأنه من أسباب عتقك من النار لسجدت وما قمت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والله أم المؤمنين عائشة كانت تراه ساجدا حتى تظن أنه قد قبض من طول السجود. من طول السجود، لماذا؟ السجود أقرب ما يقربك إلى الله. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى واسجد واقترب؟ سمعت التعبير واسجد واقترب؟ إذا سجدت اقتربت من من؟ من الله رب العالمين. ولذلك في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ساجد، فأكثر من الدعاء. ولذلك في حديث مسلم في صحيحه من رواية ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. السجود، السجود لماذا؟ أنت تجعل أشرف الأعضاء وأعلاها على أدنى الأشياء وأسفلها، على التراب الذي يوطأ بالأقدام. فعلت هذا لماذا؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. ولذلك كلما دنوت لله وأذللت نفسك لله اقتربت من الله سبحانه وتعالى. تذكر واسجد واقترب. ولذلك الذين يفرون من السجود ويملون من السجود والله كأنهم يفرون ويملون من قرب الله رب العالمين، من قرب الله رب العالمين. انظر أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان ربيعة لا يفتر عن كثرة الصلاة وعن كثرة السجود بليل، فيا ليتك تكن ويا ليتك تفعل حتى تكون من عتقاء النار. إذا أردت أن أنتقل إلى فصل آخر من فصول مدرسته، وأعتقد أننا لن نتجاوز ذلك، لأن ربيعة روى حديثا طويلا، أرجو أن ترعني سمعك، ففي هذا الحديث فوائد جمة وفصول شتى ينبغي أن ندخلها. في رواية صحيحة أخرجها أحمد في مسنده يقول ربيعة: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلت أكرر ارعني سمعك. يقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم أكن قد تزوجت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة ألا تزوج؟ في هذا كما قال أهل العلم تحبيب في الزواج، أن تسعى إلى الزواج حتى ولو كنت فقيرا أن تسعى إليه، وهذا أمر يجهله الكثير. قلت: فقير كيف تزوج؟ اسمع ستتعلم كيف تزوج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج؟ فقلت: يا رسول الله، ليس عندي ما يقيم امرأة، أي ليس عنده ما ينفق به على امرأة يطعمها ويكسوها، وهذا ما تتحقق به القوامة على المرأة، ليس عندي ما يقيم امرأة. اسمع الثانية: وما أريد شيئا يشغلني عن رسول الله. هو يريد أن يكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشغله امرأة ولا يشغله ولد. يقول: فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عني وتركني انصرف، ثم لقيني فقال لي للمرة الثانية: يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت: يا رسول الله، ليس عندي ما يقيم امرأة ولا أريد شيئا يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعرض عني وانصرف. فقلت لنفسي: النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما ينفعني في دنياي وأخراي، وأعلم مني بذلك، ويرى أن نفعه في أن يقلع عن الزواج وأن يكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج: ألا تزوج؟ فالنبي يعلم أن هذا أنفع له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفع شيء للرجل الزواج، وأنفع شيء للمرأة الزواج، ويا لها من حصانة وعفة وذرية وإلى آخره. هو يقول: فكر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مني أن أتزوج، وهو يعلم أنني قد فرغت نفسي لخدمته، ومع هذا يطلب مني أن أتزوج. إذن هو أعلم بما ينفعني في دنياي وفي أخراي. يقول ربيعة: فقلت: فوالله لو قال لي تزوج لأتزوج. يقول: فلقيني الثالثة فقال: يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت: أتزوج إن شاء الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بني فلان، يقول حي من الأنصار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تراخٍ، قبيلة بعيدة عن قلب المدينة، ومعنى بينها وبين النبي تراخي أي طريق طويل. فقال اذهب إلى بني فلان، قبيلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تراخي، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلني إليكم لتزوجوني. انظر إلى حاكم الأمة حينما يهتم بأن ييسر أسباب الزواج لشباب ورجال الأمة. نعم، لأنه طريق العفة والحصانة، لا يحارب الزواج ولا يعطل الزواج ولا يؤخر الزواج ولا يحارب الزواج في سن مبكر، ولا بد أن يتزوجوا في سن متأخر حتى يعيشوا عمرا يزنون فيه كيف ما شاءوا ويفعلون فيه ما شاءوا. اذهب إلى بني فلان فقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منكم أن تزوجوني. يقول فذهبت فقلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منكم أن تزوجوني. ارتضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا ابنتهم لرجل فقير لا يملك. لو أنك قلت لي أريد زوجا لابنتي فأرسلت إليك رجلا فقيرا لا يملك إلا حيطان بيتي، ماذا كنت تفعل بي وماذا كنت تقول فيه؟ تقوم قيامتي عندك، تصل بي يا راجل، أرسلت إلي رجلا فقيرا معدما، يا راجل هو أنا رامي بنتي، يا راجل ده راجل أجوزه. وبالطبع لا علاقة لك لا بخلق ولا دين، وإنما ما يعنينا في دنيانا البنت في أي شقة ستعيش وماذا ستركب وماذا أعد لها. أما أن يكون نصابا ظلم طحيا هذا شيء لا يعنينا، الدين والخلق آخر شيء نفكر فيه الآن، نفكر فيه الآن. انظر انظر، هؤلاء الذين يفهمون حينما جاءهم ليطلب ابنتهم ما سألوه ماذا عندك وماذا تملك وماذا ستفعل لها وماذا ستقدم لها والمهر والشبكة، وإنما نظروا إلى شيء واحد، من الذي زكاه وأرسله؟ من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يرفضه؟ من ارتضاه النبي؟ من يرفضه؟ من زكاه النبي؟ من يرفضه؟ ولذلك هو يقول فقلت لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منكم أن تزوجوني. انظر ما تجد أي أسئلة عن أي تفاصيل. قالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فوالله ما سألوني بينة، دليل أن النبي قد أرسله، فوالله ما سألوني بينة، وإنما زوجوني وأكرموني وفضلوني. عقد على امرأة منهم يقول ثم عدت فرآني النبي صلى الله عليه وسلم أجلس حزينا، فقال ماذا بك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله ذهبت إلى بني فلان الذين قد أرسلتني إليهم فأكرموني وفضلوني وزوجوني. إذن لماذا هو حزين؟ إذن لماذا هو حزين؟ يقول: يا رسول الله، ولكني لا أملك صداقا لهم. أتعرف معنى هذا الكلام؟ أنهم زوجوه دون مهر وتركوا له أن يذهب فيأتي بما شاء، وهذا يجوز في العقد ولا يطعن في صحة العقد أن تتزوج امرأة دون أن تحدد لها مهرا. قال الفقهاء: ويكون لها مهر المثل، أي حينما تجلس وتتزوج دون أن يحدد المهر لا مقدم ولا مؤخر. قالوا: العقد صحيح ولها مهر المثل، أي ننظر إلى مهر أختها أو ابنة عمتها أو ابنة خالتها إلى مثيلتها، ونطلب من الرجل أن يدفع لها مهر المثل. وهذا الرأي عندي ليس براجح، إذ أن الراجح سيبينه لك هذا الحديث، سيبينه لك هذا الحديث. فربيعة زوجوه دون أن يتفقوا معه لا على مقدم ولا مؤخر ولا شيء من هذا القبيل. رجل عنده دين زوجوه، والآن أيضا ما استحل الأمر، إنما أراد أن يكون رجلا وأن يقدم لهم شيئا كما كانوا معهم من أهل الكرم، فلا بد وأن يكون كذلك. ما قال له كما زعم بعض الفقهاء، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى مهر مثلها وأعطها، ما قال له هذا. إنما حينما رآه حزينا هكذا فقال لبريد الأسلمي، وأعتقد أننا قد دخلنا مدرسته من قبل: يا بريدة، قم فاجمع له وزن نواة من ذهب، اجمع له ذهبا 50 جرام ولا 100 ولا 5 غوشات وتعبان وحير، ولا أعني ماذا أعني بالتعبان والحير. ما قال له هذا وما قال لهم هذا، اجمع له وزن نواة. أتعرف النواة؟ وزن النواة كم يكون؟ وهنا أنا أميل إلى قول من قال: من تزوج دون أن يحدد صداقا فالصداق يكون على قدر ساعته، ليس بمهر المثل. أختها قد يكون زوج الأخت قادر وأنا لست بقادر، فمن يقول مهر المثل؟ وإنما على قدر ساعته. وهذا مسبقا لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تقف هنا وقفة تدرك دور المسلمين مع الشاب الفقير الذي يريد أن يتزوج. ما هو دورنا؟ أنت رجل وسع الله عليك، بدلا من أن تذهب فتقيم عرسا لابنتك وتأتي بمن يقول لزكي مزكي زكي بعايق وسح الدحم بو حتى الصباح، وتجلس في لهو وفسق ومجون تنفق عليه آلاف الجنيهات، يا أخي وفر هذه الآلاف لشاب لا يستطيع الزواج. مد يد العون له، ولو ناشد كل غني يملك مالا ووسع الله عليه، ابحث عن شاب يريد أن يعصم نفسه وأن يتزوج، فكن عونا له، كن عونا له، أعين الشباب، فنحن في ضيق وعسر وعسر. هذا شيء علمه النبي لصحابته يا بويدة، اجمعوا له، هذا دور المسلمين، اجمعوا له. نعم نعينه على زيجته ونعينه على صداقه، هذا شيء لا نجده الآن، لا نجده الآن. أين دورنا في إعانة الشباب؟ وما أكثر الشباب الذي لا يستطيع الزواج، ولذلك نسبة العنوسة الآن أصبحت تنذر بالشر، تنذر بالشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا له وزن نواة من ذهب. وبالطبع أنا أريد أن أقول الكثير ولكن الوقت أحكمني. يقول فجمعوا لي وزن نواة من ذهب. وزن نواة شيء قليل، شيء قليل، ومع هذا يقول فذهبت به إليهم. يأتي هنا دور الأهل، إذا كنا نطالب المجتمع أن يعين الشاب على أن يتزوج، يأتي دور الآباء والأمهات، والد البنت، والدة البنت، يسروا ولا تعسروا، يسروا على الشباب، دعوكم من عادات بالية تجلب غضب الله، هات وهات 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 وهات، جتكم وتهات. ما هذا؟ ما هذا؟ أتعرفون ماذا تفعلون بغبائكم وجهلكم؟ غلقتم أبواب الحلال ففتحت أبواب الحرام، فتحت أبواب الحرام للجهل المطبق الذي نعيش فيه، فستان وفرح وشبكة ونادي وزفة. ما هذا؟ ما هذا؟ الزنا أصبح على قدم وساق، الشباب يقبلون الفتاة في الشوارع والطرقات لأنهم لا يجدون طريقا حلالا. من المشارك في هذا؟ أب جاهل وأم حمقاء، عادات بادية، ذهب بوزن نواة من ذهب. يقول فذهبت إليهم بها فقالوا كثير طيب إن شاء الله. ما كانوا يحبون التباهي، والناس حتقول ايه وتبص، والناس جاية والشبكة والبيت والعزيلة ولازم تفرح. غباء وجهل بكل معاني الكلمة. انظر يا إناس، أناس يفهمون، قالوا كثير طيب إن شاء الله، أدخلوا عليه السرور وجعلوه يشعر أنه جمع لها الدنيا وما فيها. كثير طيب إن شاء الله، يخي ربنا خاطب أولياء الأمور، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قرآن، قرآن لا يملأ رؤوس المغفلين الآن الذين غلقوا أبواب الحلال وسودوها في وجه الشباب بعادات بالية وتعتبر شطارة، شطارة. كثير طيب إن شاء الله. عاد ربيعة يقول فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني أجلس حزينا. سبحان الله، زواج وتزوج وصداق ودفع، فلما الحزن؟ أجلس ليستريح ثم أكمل لك إن شاء الله، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعين الشباب على الزواج وأن يجعلنا من الذين يرفقون بالشباب، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله. نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، جلس ربيعة مر به النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا، فقال: يا ربيعة ماذا بك؟ قال: يا رسول الله، وعقد تزوج يريد البناء، ماذا يحتاج البناء؟ قال: يا رسول الله، ليس عندي ما أولم به. الوليمة، وليمة العرس، ووليمة العرس بالشرع على الرجل، قل نشترك فيها احنا وهم، على الرجل، لا تأخذ هذه وحدها، وإنما إذا أردت فخذ الكل. فوليمة العرس إن تزوجت زواجا بالشرع أدركت ما لك وما عليك على الرجل، على الرجل. قال: ليس عندي ما أولم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة اجمع له شاة. نعم، أن تكون في عون أخيك، في عون أخيك، أصحاب الزكوات وأصحاب الصدقة، الشباب الذي يريد أن يتزوج، الذي يريد أن يعف نفسه لنقضي على العنوسة، وحتى تندثر هذه المناظر الغير طيبة التي نراها في الشوارع والطرقات، شباب وشابات ينفسون عن أنفسهم بالحرام. قال: اجمعوا له شاة. يقول: فجمعوا لي كبشا سمينا. احضروا له كبش. تكاتف بعض المسلمين واحضروا له كبشا. هل الكبش وحده؟ انما تريد خبزا تاكل به اللحم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر الى حاكم الامه كيف يهتم بافرادها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى عائشة فقل لها أن تعطيك مكتل الطعام، الوعاء اللي فيه الدقيق، دقيق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة فقلت لها ما قال النبي لي عليه الصلاة والسلام، فقالت لي: هذا مكتل فيه أصاع تسعة، هي ما عندنا، وسنبيت بغير طعام. اسمع اسمع. قل: فحملتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذها وخذ الكبش واذهب وأولم. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه كل الطعام الذي في بيته، نعم نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. وكان النبي خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. قل: فذهبت بالكبش والشعير، فقال لي أهل امرأتي: سنكفيك الشعير واكفنا الكبش. فيقول: فطحنوا الشعير وأعدوه خبزا، وذهبت فذبحت الشاة ومعي أناس من بني أسلم وسلختها وأعددت لحمها، وأعددت لحمها. إذن مر الزواج بقي ماذا؟ بقي أن يوفر له النبي صلى الله عليه وسلم عملا، قد كان من أهل الصفة وكان منقطعا لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون له عمل، عمل زوجة وأولاد، عمل. يقول فأقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وأقطع أبا بكر أرضا، أرض قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر تكرمة لأبي بكر. يقول فاختلفت أنا وأبو بكر في يوم في عذق نخلة، خرجت نخلة، خرجت نخلة بين الأرضين ومالت بثمرها، يا ترى تلك النخلة التي خرجت في هذا الحد الفاصل بين الأرضين ومالت بالثمر إلى أرض ربيعة ثمرها من حق من؟ يقول فاختلفت أنا وأبو بكر، فقال أبو بكر هي لي، وقلت أنا هي لي، فغضب أبو بكر اسمع وقال لي كلمة ما قال كرهتها أنا، إنما اسمع يقول وقال لي كلمة كرهها، أي أبو بكر في غضبه تفوه بلفظ، ثم هو نفسه أبو بكر غضب أن قال من نفسه أن قال لربيعة هذه الكلمة. أدب، خوف من الله، قل كلمة ما يذهب ويقول انظروا أنا انتصرت عليه، قلت له ما استطاع أن يفتح فمه، إنما بعدما قال في غضبه أبو بكر، أبو بكر كره من نفسه أن قال تلك الكلمة لربيعة. يقول فإذا به يأتيني يقول لي يا ربيعة رد علي ما قلته لك قصاصا، رد علي ما قلته لك قصاصا. إذا أردنا أن نتكلم بلغة العصر بعيدا عن هذه الواقعة، إذا سببت تقول له اشتمني زي ما شتمتك، ذهب بكر يطلب من ربيعة يقول رد علي ما قلته لك قصاصا. يقول ربيعة وانظر أبو بكر في حال خوف من الله، هو ربيعة في حال أدب، فهو يعلم من هو أبو بكر، فيقول فقلت والله لا أرد عليك، وكيف أرد عليك؟ نعم أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر يخاف على آخرته ويصر. يقول والله إما أن ترد علي وإما أن أستعبي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت والله لا أرد عليك، لا أرد عليك. فقال لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ذاهبا إلى النبي، فقال لي بعض من بني أسلم قراباته يجلسون قد قال لك ما قال ثم يستعدي عليك النبي. أقول بلغة العصر في عندنا ما يسمى بالموقعتية، عارفينهم؟ نسأل الله لنا ولكم السلام، نسأل الله لنا ولكم السلام، ومعذرة لابد أن أستخدم هذا التعبير العام الدارج حتى تتخيل الأمر، يعني كيف يكون هو الذي أساء إليه ثم يذهب شاكيا إلى رسول الله؟ هذا كلام. حينما يقال لك هذا بلغة العصر تسخن، تسخن. هل كان ربيعة كذلك؟ هل كان ربيعة كذلك؟ فقال: يا قوم، أما تعلمون من هذا؟ إنه أبو بكر ثاني اثنين. تتكلمون عن من؟ ثاني اثنين. اخفضوا أصواتكم حتى لا يسمع أنكم تنصرونني عليه فيغضب مني، فيشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فأكون في غضب من الله. انظر انظر، أدب أدب، رجال رجال رجال. يقول: ثم قمت فذهبت في أثر أبي بكر، فجلس أبو بكر يقص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فقال لي: ما لك ولأبي بكر؟ فقصصت عليه ما كان. كيف أرد عليه؟ كيف أقول له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترد عليه ما قال، وهذا فصل ينبغي أن تقف معه، وإنما قل له: غفر الله لك يا أبا بكر. إذا أردت أن تسامح إنسانا لا ترد الإساءة بالإساءة، تريد أن تسامحه بدلا من أن تقتص منه، قل له: غفر الله لك، غفر الله لك، كما فعل نبي الله يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، غفر الله لك يا أبا بكر. فقام أبو بكر يمشي وهو يبكي، رضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن ربيعة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أين نحن من هؤلاء؟ الله أسأل أن يرزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، كما ترون إن شاء الله تعالى هناك توسيعات نقوم بها في هذا المسجد الطيب المبارك، تحتاج إلى أن تمد لها يد العون. الله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح، وأن يجعل مسعاكم في ميزان حسناتكم، إنه سميع مجيب الدعاء. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you.